بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
كل التحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود. معكم في الاستوديو
عماد الطفيلي
ونزار بوش. ما هي مواضيع الحلقة لهذا اليوم عماد؟
نعم نزار، انطلاق فعاليات منتدى بطرس برج الاقتصادي بنسخته 23،
وقمة روسية صينية في موسكو تؤكد تطابق مواقف البلدين بشأن سوريا وإيران وتطوير الشراكة الاستراتيجية.
الحرب في سوريا ستنتهي فور انسحاب قواتنا فيما قاله سيناتور أمريكي.
الجيش المصري يقضي على 14 مسلحا من منفذي هجوم العريش.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن العناوين إلى التفاصيل، ونبدأ بالموضوع الأول وبالحدث الاقتصادي الهام الذي يجري في روسيا، حيث انطلقت في روسيا اليوم فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي تحت عنوان تطوير أجندة التنمية المستدامة بمشاركة ممثلين عن 140 دولة وحضور عربي فعال. ويشارك في المنتدى الذي سيستمر حتى السبت المقبل مدراء كبريات الشركات الروسية والأجنبية، إضافة إلى سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء.
ويعتبر المنتدى حدثا دوليا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، حيث يلتقي فيه قادة القوى السياسية والاقتصادية، ويشارك فيه بشكل سنوي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويحضره هذا العام الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي تخوض بلاده حربا تجارية مع واشنطن.
ويطلق على منتدى بطرسبرغ الاقتصادي منتدى دافوس الروسي نظرا لحجمه ومستوى المشاركين فيه، فيما من المتوقع أن يجذب أكثر من 12 ألف مشارك من 140 دولة.
ويمثل المنتدى منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، حيث ستشمل أعماله أكثر من 90 فعالية، كما سيعقد على هامشه منتدى للأعمال الحرة الصغرى والمتوسطة.
وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا إلى المنتدى في سان بطرسبرغ نغم كباس لتطلعنا على سير أعمال اليوم الأول للمنتدى. نغم، في البداية تحياتي لك، حبذا لو تضعين في أجواء المنتدى الاقتصادي في يومه الأول، وبما يتميز هذه السنة عن غيره من المنتديات.
أهلا بكم زملائنا في موسكو. نعم، المنتدى ضخم جدا، ابتدأ اليوم فعالياته بمشاركة 140 دولة أجنبية، وهناك وفود عربية مشاركة كثيرة، منها الوفود القطرية. كنت منذ قليل مع الوفد القطري وأجرينا بعض اللقاءات، وقعوا عقود اليوم مع روسيا من بمجال التنمية المستدامة، وغدا أيضا سيوقعون عقود إضافية مع شركة الطيران، وهنا وزير الخارجية القطري غدا أيضا سيشارك. في الوفد السوري كان وزير الاقتصاد السوري أيضا التقينا به، وعدنا أن يقدم لنا حلقة خاصة غدا، مقابلة خاصة لوكالة روسيا سيغودنيا وسبوتنيك. نأمل أن نتمكن من إجراء اللقاء. كذلك وفد كبير من المملكة العربية السعودية برئاسة وزير النفط السعودي الدكتور خالد الفالح، الذي أيضا سنجري معه لقاء غدا، وهو غدا سيشارك في اليوم الأول، وسيلتقي بوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لبحث مشاريع الطاقة وصفقة أو اتفاق أوبك وأسواق النفط العالمية والاستثمارات في البتروكيماويات في روسيا. أيضا هناك الوفود اللبنانية، هناك من ليبيا وفود أيضا، وفد رسمي من يشاركون ويوقعون عقود مع روسيا. السنة ما يميز هذا المنتدى هو التنظيم والفعاليات في المنتدى، إضافة إلى المشاركة الكبيرة. هناك أكثر كما ذكرت من 140 دولة، أكثر من ما هو كان متوقعا. نعم عماد.
نعم نغم، تحية لك أيضا.
أهلا نزار.
نعم، هناك سؤال طبعا، ما هو سبب الحضور الكبير للدول العربية أو الشركات العربية في هذه السنة؟ لم يعني نعرف هذا الحضور سابقا في منتديات سابقة في بطرسبورغ.
نعم، هم جميع المشاركون قالوا لنا بأن روسيا أصبحت تشكل نافذة للعالم، وهذا المنتدى العام الحالي أخذ أهمية كبيرة، لأن روسيا قدمت تسهيلات للمستثمرين الأجانب لجذبهم وزيادة الاستثمارات الأجنبية في روسيا الاتحادية. المستثمرون من الصين على سبيل المثال قالوا لنا بأنهم يتمنون زيادة الاستثمار وتعزيز الاستثمار في مجال الطرق والسكك الحديدية في روسيا. كذلك من الوفود المشاركة الأوروبية والعربية قالوا بأن روسيا في مجال الغاز والنفط تشكل جذب كبير لهم، و يعني دولة عظيمة في هذا المجال.
نعم، شكرا لك نغم كباس، كنت معنا من سان بطرسبورغ حيث المنتدى الاقتصادي الكبير في روسيا.
شكرا لك نغم.
أهلا أهلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وعماد، دعنا ننتقل إلى طبعا موضوع آخر، والعلاقات الصينية الروسية والتطابق وجهات النظر بشأن سوريا وإيران وتطوير الشراكة الاستراتيجية، حيث تستمر العلاقات الروسية الصينية في التطور لتشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، وخاصة أمام الحرب الأمريكية التجارية ضد الصين وحرب العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. فروسيا دولة عظمى ما لا يمكن أن تخضع لأي إملاءات أمريكية مهما كانت العقوبات، وكذلك الصين وهي الدولة العظمى والأقوى في العالم من حيث التصنيع، كما أن الدولتين جارتان ولهما تاريخ كبير وعريق في التعاون والعلاقات الجيدة في كل المجالات.
وخلال القمة التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، اتفق الرئيسان على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكدا تطابق مواقفهما من قضايا السيطرة على الأسلحة وسوريا وإيران وفنزويلا وكوريا.
ونذكر عماد بأن بوتين قال في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الصيني بعد مراسم التوقيع على حزمة من الاتفاقات عقب قمة بين الطرفين جرت يوم الأربعاء الماضي في موسكو، تتزامن زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا مع الذكرى 70 لإقامة الاتصالات الدبلوماسية بين بلدينا. ويسرني الإشارة إلى أن العلاقات الروسية الصينية بلغت مستوى غير مسبوق، وهذه في الحقيقة شراكة شاملة وتعاون استراتيجي.
وأشار بوتين إلى أن الطرفين الروسي والصيني وقعا نتيجة قمة اليوم حزمة واسعة من الاتفاقات، على رأسها إعلان المشترك عن تطوير علاقات الشراكة الكاملة والتعاون الاستراتيجي، مشددا على أنهما يدخلان مرحلة جديدة، وأوضح أن هذه الوثيقة تحدد مهمات جديدة ومعالم طويلة الأمد. وذكر بوتين أن هذه القمة أكدت أن مواقف البلدين متطابقة أو قريبة جدا حول معظم القضايا الدولية الملحة.
وللتعليق على قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ وأهمية تطور العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والصين، ينضم إلينا المحلل السياسي الروسي تيمور دويدار من موسكو. أهلا بك سيد تيمور.
تحياتي سيد الكريم.
نعم سيد تيمور، برأيكم وفي ظل العقوبات الأمريكية على روسيا والحرب التجارية الأمريكية ضد الصين، برأيكم إلى أي حد يمكن أن يشكل التعاون الاستراتيجي في كل المجالات بين روسيا والصين جدارا ليس صينيا، جدارا صينيا روسيا في وجه الحرب الأمريكية الاقتصادية ضد كل من روسيا والصين؟
شكرا على السؤال. أنا أعتقد كل ما يفعله السيد ترامب وحلفائه تجاه الصين وروسيا يدفع إلى تشكيل ربما ليس بجدار. أنا في رأيي هذا قطب جديد سياسي ربما اقتصادي في المستقبل. لماذا أقول اقتصادي؟ لأن البلدين يبحثون شيئا مهم، أمر مهم للغاية، والتبادل بالعملات المحلية وخلق منظومة جديدة غير المنظومة الغربية للتعاملات بالعملات. فأنا أعتقد أن يعني رئيس ترامب أو المكتب الجديد الأمريكي يفعل كل شيء لخلق كل ما هو معادي لسياساتهم التي هي معادية ومهيمنة. يعني نحن يعني لو راجعنا ما قاله رئيس شي في موسكو يوم أمس، الهيمنة، فهو يقصد الهيمنة الأمريكية التي لقد بلغ بها السيل والذبة صراحة. يعني
سؤال، معلش لو قطعتك، هل ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تهيمن في ظل هذه العلاقات الروسية الصينية؟
سوف تحاول بالطبع، وسوف تستمر في فرض الهيمنة، لأن يعني حتى الآن يعني ليس بكثير من الموجود عند روسيا والصين دي عرقلة ذلك، لكن العرقلة سوف تتم، سوف تتم في الأمم المتحدة في بناء الأيديولوجية التي توحد البلدين ضد الأيديولوجية التخريب. يعني الفرق بين الغرب والقطب الجديد أن القطب الجديد التي يتحدث عنه أيديولوجية البناء، كل ما يهم الروس والصينيين في العالم هو الاستقرار الأمني لتنشيط الصناعة العالمية وتنشيط قطاع المحروقات، يعني لو تحدثنا عن المصالح.
نعم أستاذ سيمور، تحياتي لك. في البداية برأيك هل سيتسنى لروسيا والصين يعني من العمل على إرساء قواعد ثابتة لعالم متعدد الأقطاب؟
تحياتي. نعم، هذا ما نراه بالفعل ما يحدث، لأن هذا مطلوب لكي نصل إلى ما نريده وهو الاستقرار الأمني في العالم. يعني يجب أن لا يكون هناك أي أحد مهيمن على الآخر. بالتالي يعني عند هذه السياسة الغربية البعض فقط هو الذي يكتسب ما نسميه الصناعة والازدهار، والآخر يقوم بدور مثل العبيد مثلا أو الفوضى تسود البلاد الأخرى. فنحن نهدر ضد الفوضى صراحة.
نعم، شكرا لك سيد تيمور دويدار المحلل السياسي الروسي، كنت معنا من موسكو.
شكرا لكم.
ولفت بوتين إلى تطابق مواقف البلدين حول تقديم الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، موضحا يجري العمل على تطبيق خارطة الطريق الخاصة بالتسوية في المنطقة. وتابع بوتين قائلا: إننا ننطلق من أنه لا بديل للتسوية السلمية والسياسية الدبلوماسية لقضايا المنطقة بما في ذلك النووية، وسنواصل العمل مع الشركاء الصينيين لخفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز الأمن في آسيا الشمالية الشرقية بشكل عام.
كما أكد بوتين أن روسيا والصين تعملان لإيجاد تسوية سلمية في سوريا، وتدعوان إلى إرساء الاستقرار للأوضاع في فنزويلا، وتحتفظان بتمسكهما بضرورة التطبيق الكامل لخطوات العمل الشاملة المشتركة الخاصة بقضية إيران النووية.
كما دعت روسيا والصين جميع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية إلى الامتناع عن أي خطوات تقوض حل الدولتين. وجاء في البيان المشترك الصادر في أعقاب المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني بينغ في موسكو إن الجانبين يعتزمان دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
نعم ماد، دعنا ننتقل إلى الشأن السوري والتصريحات الأمريكية بخصوص نهاية الحرب في سوريا. فقد اعتبر السيناتور الأمريكي عن ولاية فيرجينيا ريتشارد بلاك أن الحرب في سوريا ستنتهي بسرعة كبيرة إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها من هناك. وقال بلاك لوكالة نوفستي الروسية: إذا غادرنا أعتقد أن الحرب ستنتهي بسرعة كبيرة، وسيتم إعادة توحيد سوريا واستقرارها، وسيكون بمقدور الناس هناك الانتعاش حقا.
وأضاف أنه كان من الممكن أن تنتهي الحرب في سوريا باكرا لو لم تتدخل الولايات المتحدة وحلفاؤها فيها، ولم يبنوا قواعد لهم في شمال شرقي سوريا وفي التنف جنوبها. كما انتقد بلاك المفاوضات المقترحة لمراجعة الدستور السوري، مؤكدا أن دستور سوريا الحالي يضمن حرية الدين وحقوق المرأة وسيادة القانون. وأشاد بدور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المفاوضات واصفا إياه بالرجل الراقي.
وحول تصريحات السيناتور الأمريكي، ينضم إلينا الدكتور علي الأحمد، عضو الأكاديمية الروسية للأزمات الجيوسياسية من دمشق. أهلا بك دكتور علي.
أهلا بكم
دكتور علي. لقد سمعت تصريح السيناتور الأمريكي ريتشارد بلاك عن ولاية فرجينيا أنه لولا التدخل الأمريكي في سوريا لكانت انتهت الحرب فيها منذ الشهور الأولى، وأنه في حال انسحاب القوات الأمريكية فإن الحرب ستنتهي مباشرة وستعود سوريا موحدة وتنمو اقتصاديا. والسؤال هنا: لماذا يصم الغرب أذنيه عن هكذا تصريحات، وما هو هدف بقاء الأمريكيين إذن في سوريا؟
يعني نحن نتذكر جميعا عندما كان هنا بين كلينتون وبين حوارات سياسية ومناظرات سياسية، الاتهامات التي كان كل طرف يكيل للآخر، حتى الرئيس ترامب
نعم.
اللحظات اتهم الإدارة السابقة واتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي واحد من أكبر المداعمين بالحرب على سوريا. فبالتالي هذه التصريحات هي دائما أو غالبا، دعني أقول غالبا، هي للصرف الداخلي ضمن الولايات المتحدة الأمريكية وللتأثير على الانتخابات القادمة، حتى لو كانت هذه الانتخابات
نعم.
ليست قريبة جدا. فبالتالي هم من حيث المبدأ لديهم معطيات، وهم محقون فعلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب داخلية، لأسباب مباشرة أو غير مباشرة، هي التي تدير لعبة محاولة تدمير الدولة السورية والدخول في عالم ما يسمى الفوضى الخلاقة، ولا ليس حبا لسوريا للتصريحات، وإنما من أجل الحصر تحت المرشحين القادمين، ومن بينهم الآن المرشح الذي هو ترامب. لذلك أنا أعتقد أنه دائما تأتي الأشياء في هذا السياق.
يعني أفهم من كلامك أن هذا التصريح هو من أجل إسقاط الرئيس ترامب في الانتخابات القادمة، لا أكثر ولا أقل، للاستهلاك الداخلي.
نعم، البدء بالتحضير. نحن نتذكر قبل تقرير مولر بأن هناك هجوم على الرئيس ترامب، هناك تدخلا روسيا في ربحه أو فوزه بالانتخابات. بعد أن صدر هذا التقرير لابد من أدوات جديدة. أنا هنا لا أتهم ولا أنزه، أقول أنه بيوتات السياسة وخاصة الرأسمالية العالمية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية دائما تحت باطهم يكمن الكثير من الشر، ويلعبون ألعاب هي ليست نظيفة على الإطلاق. وهذه الألعاب الآن لاحظ اعتقال المواطن الأمريكي من أصول اللبنانية جورج الآن، واتهامه بأنه متحرش جنسيا بأطفال، هذه كلها هذا الأمر جورج نادر. هم هذه المسألة ليست جديدة على الإطلاق، ولكن توقيت الاعتقال
نعم.
أنه يحمل 15 تسجيل في أحد تليفوناته لأفلام إباحية مع أطفال
نعم.
هذه المسألة حتى في عام 1985 كان متهم بها هذا الشخص.
نعم دكتور علي، باختصار شديد إذا ممكن، يعني برأيكم هل ستخرج الولايات المتحدة من سوريا أو على ماذا تعول حتى الآن؟
لا، سوف تخرج رغم عنفها، برضاها لن تخرج طبعا. هي الآن حسم الأمر أنها ليس اللاعب الوحيد، ولكن تحاول أن تشرف وأن تشترط على اللاعبين الآخرين وعلى رأس روسيا الاتحادية، ولكن هذه المسألة تطول. أقصد هذا لا يعني أن المعركة انتهت ولا الصراع منتهي، لا، المعركة لم تنتهي، ولا
نعم.
المتحدة الأمريكية هي خارجة رغما عن أنفها، ولو استطاعت أن تكون في دمشق لفعلتها أو في حلب أو في أي مدينة، ولكن بقي لها جيوب وبقي لها أعوان ولكنهم منهزمون بالتأكيد.
نعم، شكرا لك دكتور علي الأحمد، عضو الأكاديمية الروسية للأزمات الجيوسياسية، كنت معنا من دمشق.
الشكر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ديسمبر الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته سحب قوات بلاده من سوريا، وقدر عددها الإجمالي بنحو 2000 شخص، لكن البنتاغون أعلن في وقت لاحق أن حوالي 400 عسكري أمريكي سيبقون في سوريا، حيث استخدمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى نزاع في سوريا لنشر قواتها هناك دون أي مسوغ قانوني أو شرعي لذلك.
نعم عماد، دعنا ننتقل إلى مصر، حيث أيضا تعاني من أعمال إرهابية بين حين وآخر، كما في ليبيا وكما في سوريا وكما في دول أخرى، فالإرهاب واحد أينما كان. حيث أعلنت وزارة الداخلية المصرية تصفية 14 إرهابيا في مدينة العريش شمال شرق سيناء، ضالعين في هجوم دام استهدف حاجزا أمنيا بالمدينة. وقالت الوزارة في بيان صدر عنها بهذا الصدد في إطار ملاحقة عناصر إرهابية متورطة في مهاجمة الكمين الأمني فجر 5 يونيو 2019، أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء في حي المساعد دائرة قسم الشرطة 3 العريش.
وأضافت الوزارة بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية إلى إطلاق نيران بكثافة على قوات الشرطة، وتم التعامل معها مما أسفر عن مصري 14 مسلحا والعثور بحوزتهم على 14 بندقية آلية وثلاث عبوات متفجرة وحزامين ناسفين.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فيما تتولى نيابة الأمن الدولة العليا التحقيق، وكانت السلطات المصرية قد أعلنت مقتل 8 من أفراد الشرطة في العريش والقضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش لمهاجمي الكمين الأمني فجر يوم الأربعاء الماضي.
وتعليقا على هذا الموضوع، يقول الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية المصرية السابق اللواء مجدي بسيوني في حديث لإذاعتنا: العملية الأخيرة في سيناء هي عملية انتقامية ردا على اعتقال قيادي في منتهى الخطورة وهو العشماوي، ولذلك كانت ردة الفعل في ليلة عيد الفطر، لأن أعمال الثائر في الصعيد غالبا ما تتم في الأعياد.
لو نظرنا إلى الحادث الأول أمس هنجد إيه؟ عندنا 18 كمين اسمهم كمين البطل، 18 كمين ممتدين صف واحد كده من البطل، من كمين البطل واحد حتى الكمين البطل 18. طب هنا النهاردة لو كانوا على ذات القوة المرعبة واللي هم ممكن تفزع الناس كانوا خلصوا على 18 كمين، لكن لا، هو كمين واحد وجاء بطريق القنص، والقنص لا كبير عليه، القناصة لا كبير على القناصة، من السهل جدا نمو، عشان كده نالوا من هذا الكمين. ولكن برضو زي ما بنقول حرب إرهاب، خسائر هنا وهناك. صحيح خسرنا 6 أرواح، 6 شسقوت، 6 شهداء، لكن كان منهم 19، 5 في ذات اليوم و14 في حي المساعيد، وحي المساعيد بعيد عن منطقة الحدث لأنه اسم ثالث العريش. هي العملية انتقامية أكثر منها إرهابية. يعني بمعنى إيه؟ عندما يتم ضبط عنصر قيادي في منتهى الخطورة عشماوي، مشان عشماوي، عندما تنجح المخابرات العامة بالتنسيق مع ليبيا ويتم ضبطه، فما فيش شك إن ديت يبقى لابد لها رد فعل وانتقام. لماذا ليلة العيد؟ تعلمنا في الأمن أن الصقر في الصعيد، الصقر معروف الصقر هو إيه؟ أن الصقر غالبا ما يكون في الأعياد. ليه؟ عشان تفسد على العيلة اللي هتاخد اللي هي عليها الدم أو عليها الصقر، تفسد عليها فرحته. فهم في تخطط في مخططهم عشان تبقى للعالم كله رسالة: هذه يوم العيد أفسدنا على مصر الفرحة، أفسدنا على الداخلية وعلى الشرطة وعلى القوات فرحة العيد. عشان كده اختير هذا اليوم. وبعدين لو الأكمنة متحسبة لذلك ومتيقظة لذلك، بدليل أن 18 كمين لم ينالوا منهم، ولكن ما حدث اطلاق عيارة نارية وطريقة القنص وبعدين مستواهم في التدريب الكلام ده كله، لكن كمين واحد فقط، والكمين ما كانش 8 بس، الكمين عدده لا يقل عن 20 وأكثر من كده كمان. فبتبقى هنا طنس ووجب، يلا اضرب وجب، وده دليل على ضعف برضه مهما كان، وهم ضعف. ولنذكر حادث مسجد الروح لما دخلوا على المصلين، احنا نسينا الحادث اللي هم بيصلوا ودخل ده، لو صبية صغار هيدخلوا المسجد يصفوا في الناس اللي في المسجد عزلا من السلاح، لكن لو كانوا اقوياء استولوا على قرية الروضة هتولي في، عشان ادلل على ان الارهاب ضعيف. سينا رغم اتساعها وتضارس وطبيعتها الجبلية والصحراوية الشاسعة والمزارع اللي فيها، هل احتلوا شبر من سيناء؟ ما هو في دول كثيرة، الدول الجوار احتلوا مدن، هل احتلوا جزء من سيناء؟ هل سيطروا على، لا ليس لهم وجود. طب هم لهم خير، بيندسوا وسط المدنيين، لأن اليد القوات المسلحة والشرطة بتغل عندما يكون في وسط مدنيين عشان ما يسقطوش أبرياء.
كان معنا من القاهرة الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية المصرية السابق اللواء مجدي بسيوني، الذي حدثنا عن قراءته للعملية الإرهابية الأخيرة في سيناء. عماد، برأيك من أين جاءت عناصر داعش إلى سيناء؟
يعني طبعا أكيد من تلك المنطقة بالدرجة الأولى، وبدعم خارجي ممكن، يعني كما الإرهابيين في سوريا، كما الإرهابيين في لبنان، ليبيا، في ليبيا.
نعم، يعني نعم. نفس هناك طبعا محللين سياسيين مصريين قالوا أن هناك بعض الحاضنة هناك من الطرف الليبي جاءوا، وأيضا من التأثير الخارجي على سيناء، وطبعا خفض التنمية أو انخفاض التنمية في هذه المنطقة. على كل حال نتمنى أن ينتهي هذا الإرهاب في سيناء وفي غير سيناء وفي دول أخرى،
ونتمنى الأمن والسلام والازدهار والاستقرار لمصر ولكل الدول العربية، لكل دول العالم أساسا. وننتقل من سيناء إلى، نختتم حلقتنا بإعلان قناة RT عن تمديد مدة تلقي طلبات المشاركة في مسابقة المراسل الحربي خالد الخطيب حتى 24 من يونيو حزيران الجاري، والذي استشهد وهو يؤدي واجبه الصحفي بنقل الحقيقة من أرض المعركة بين الجيش السوري وتنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا بريف حمص في سوريا.
وتمنح الجائزة السنوية للصحفيين عن أفضل الأعمال من مناطق النزاع، وتأسست الجائزة إحياء لذكرى رحيل الصحفي السوري الذي كان يعمل لصالح RT خالد الخطيب، وعمره 25 عاما وقضى نحبه أثناء تغطيته للحرب في سوريا. أذكر عماد بأن طبعا الصحفي خالد الخطيب عمل أيضا لصالح سبوتنيك، أيضا مراسل حربي، سلاما لروحه.
وسوف تكون جائزة هذا العام 2019 هي الجائزة الثانية التي تمنحها RT، وقد تقدم للمشاركة في المسابقة فعليا متسابقون من عشرات الدول حول العالم، وتمنح الجائزة للعمل الأفضل من منطقة النزاع في 3 فئات: الفيديو الطويل والفيديو القصير والنص المكتوب.
وفي تصريح لها قالت نائبة رئيس تحرير RT أن بليكينا، على الرغم من أن الجائزة تمنح لمراسلي الحروب إلا أنها جائزة سلام، فطبيعة عمل مراسل الحروب هي نقل حقيقة أن الحرب شيء فظيع.
وشاركت في السنة الأولى لهذه الجائزة أعمال من أكثر من 20 دولة بعشر لغات، حيث حصل على الجائزة صحفي من العراق وآخر من إيرلندا دأبا على تغطية الوضع في مناطق داخل العراق وسوريا بعد استعادتها من تنظيم داعش الإرهابي، كما حصلت صحفية من سنغافورة على الجائزة لتقرير عن مدينة ماراوي التي احتلها الإرهابيون في جنوب الفلبين، وكان ضمن لجنة التحكيم صحفيون أجانب وروس بارزون من بينهم زينالافا ويفغيني بادوبني.
وسوف يعلن عن الفائزين بجائزة مسابقة خالد الخطيب الدولية في الذكرى السنوية لمقتله بقصف صاروخي شنه المسلحون في محافظة حمص السورية عام 2017 أثناء تغطيته معارك القوات الحكومية السورية ضد الإرهابيين. ونذكر بأن خالد الخطيب عمل في وكالة سبوتنيك بمهنية عالية مراسلا حربيا، وهو زميل طيب السيرة.
وفي عام 2018 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتقليد خالد الخطيب ميدالية الشجاعة التي تسلمتها عائلته خلال فعاليات تسليم الجائزة الأولى، وبإمكان المتسابقين تقديم طلباتهم على الموقع award.rt.com.
وبهذا الموضوع تنتهي حلقة اليوم من البرنامج. كان معكم في الاستوديو
عماد الطفيلي
ونزار بوش.
وللمزيد مستمعينا الكرام زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com ودمتم بخير.
إلى اللقاء.